اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في حلقه جديده من برنامج من جهه اخرى. الحلقه دي خصصناها للتغطيه الخاصه بالحرب وتوفر المعلومه الصحيحه والاخبار الكاذبه والمضلله الكثيره المنتشره في خلال هذه الحرب منذ قيامه والى دخول الشهر العاشر الان. ضيف الحلقه الصحفي والمحلل السياسي محمد موسى حريكه، وسيكون معي في الاستوديو ايضا زميلي الرشيد سعيد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى.
تابعوا اخر اخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفه المتاحه من اجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصه براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الانترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج من جهه اخرى، وهذه المساحه الخاصه التي نلتقي فيها بالصحفي والمحلل السياسي الاستاذ محمد موسى حريكه. استاذ حريكه، كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بك يا استاذ ابراهيم، واهلا براديو دبنجا
ومرحبا بك. احنا طبعا زي ما قلت لك في المقدمه قبل شويه في الدردشه، انه بصدد الحديث حول غياب المعلومة الصحيحة أثناء هذه الحرب، ودي بقت طبعا سمة، يعني حتى البلدان التي لا تعاني من حروبات فيها مشكلة، مجتمعات عندها مشكلة مع غياب المعلومة ومشكلة مع المعلومات المضللة الكاذبة. فيعني أنت في نظرتك ومتابعتك لهذه الحرب، يعني هل هناك يعني مصادر كثيرة للأخبار الموثوقة؟ يعني هل تتوفر معلومات من الجهات المتورطة في الحرب على الأقل؟
جميل جدا. للإجابة على السؤال ده، طبعا يعني في مقولة شائعة جدا بتقول أن أول ضحايا الحرب هي الحقيقة. يعني الحرب دي قبل ما يكون ضحايا ناحية مادية وأنفس بشرية وغيرها، الحقيقة نفسها بتكون ضحية من الضحايا للحرب اللي هي مقدمة على كل الضحايا. أنا أفتكر أنه يعني بالنسبة للواقع الحرب الأهلية اللي دائرة في السودان الآن، السبب الرئيسي هو تقريبا الانعدام الكامل والإقصاء الكامل للوكالات العالمية المستقلة. يعني نحن في كل حروب العالم دي، زي ما بنشهد في غزة، في غيره، في كييف، في أكثر المناطق في العالم خطورة بنلقى فيه مراسلين، يعني وديل بنلقاهم في المناطق الحربية، في مناطق الحرب، وبيستطيعوا أنه بينقلوا المعلومة للمتلقي. الملاحظة أنه الآن الحرب في السودان يعني ما فيها وكالات عالمية، وبعدين طبعا ده نتيجة لأنه في خطورة في وضع أمني على المراسلين حتى إذا كانوا محليين، يعني بغض النظر عنهم جايين من برا. طبعا جايين من برا دي فيها استحالة الآن كبيرة جدا، ونقول أنه المحليين يعني حتى المحللين والناقلين الأخبار الموجودين على الساحة في السودان بيعانوا كثير جدا من الارتكازات، بيعانوا من التفتيش، يعني بيصل حتى للأجهزة الشخصية جدا، وفي حالات كثيرة حصلت لمراسلين ولصحفيين في الداخل اللي هي اختفاء قسري سواء كان دائم أو مؤقت. فدي أفتكر من الأشياء اللي أثرت جدا في نقل ما يحدث حقيقة، وبالتالي يعني كلمة مضحايا الحقيقة فعلا على الأرض واضح جدا أنه هذه الحرب أول ضحايا هو الحقيقة.
نعم
طبعا ده يعني غياب الحقيقة ده بيكون في فراغ، هذا الفراغ يعني من الصعب نقول أنه في فراغ، لأنه ده بيجوا بملوه الهواة وغير المحترفين، يعني وده طبعا ملوا الفضاءات موجودة من اللايفيتية وغيره اللي بينقلوا مباشر وغيره. طبعا من الصعب جدا هؤلاء يكونوا محايدين، سواء كانوا المقاتلين أنفسهم أو أصدقاء المقاتلين أو الذين يميلون سياسيا لأحد أطراف النزاع. فسهولة الميديا وانتشارها ووجودها عند كل الناس المتحركة ده أيضا ساعد كثير جدا في نقل الأخبار الزائفة.
نعم طيب، نحن يعني سوينا عشان نحضر البرنامج ده، عملنا زي استفتاء بسيط كده ده او سيرفي، ما يعني استبيان، وسألنا الناس انه انتوا بتعثروا يعني او هل بتتوفر على معلومات يعني كافية يعني اثناء هذه الحرب، و 43% قالوا لا ما بنحصل عليه يعني معلومات كافية، و49% قالوا نعم. الفكرة ما في النسب، لكن الفكرة يعني أي لما يكون عندك 43% ديل ما يعني زول ما عارف حاجة، وأنت تجي تقول له مثلا الحرب انتهت والناس بدوا يرجعوا في الخرطوم، وزول يرجع وبعدين تضربه دانا يموت، يعني شوف تكلفة الحاجة دي قدر شنو. فشنو خطورة إنه يعني في عالم اليوم إنه المواطنين العاديين يكونوا ما عندهم معلومة؟ الناس بتفتكروا إنه فكرة الحصول على المعلومة دي ترف، لكن في واقع عملي صعب زي ده زي ظروف حرب المسألة دي يعني أي زول شافها قدر شنو هي مكلفة. يعني شنو الآثار المترتبة يعني على المدى الطويل من أصل الحرب عندها يعني دخلت في شهر العاشر؟
طبعا هي بالنسبة للحصول على المعلومة وأهميتها بالنسبة للفرد أو المواطن اللي بيعاني الآن في داخل ساحات الحرب، الحصول على المعلومة مثلا مهمة جدا لأنها مرتبطة تماما بحياته، في حالة أخرى بصحته، الطرق السالكة للمستشفيات مثلا، بالأوضاع الاقتصادية يعني المناطق التي يمكن فيها الحصول على الحاجات الأساسية، الطرق اللي ممكن توصلوا لبرضو أهله وغيره من هذه الأشياء. فيبقى المعلومة ومدى مصداقيتها بتأثر تماما في انعكاسها على الحركة سواء كانت اقتصادية أو نفسية أو اجتماعية بالنسبة للمواطن بالدور هو اللي موجود تحت ظلال هذه الحرب. فهنا بيتم طبعا الأهمية بتاعت المراسلين والمصداقية بتاعتهم، وعلى شرط يعني أنه نحن نحاول بقدر الإمكان أن نستقي المعلومة من جهات خارج طرفي الحرب، لأنه أي تقرير الآن بيصدر من أحد أطراف الحرب زي ما يقول أنه تقرير بيكون ماسخ لا يشتمل على أي معلومة فيها مصداقية، وهذه الأشياء يعني ضللت كثير جدا من الناس. يعني في ناس عادوا إلى مناطق زي ما أنت ذكرت بدعاوى أنه هذه المناطق أصبحت آمنة، إذا بهم يقعوا في فخاخ سواء كانت الفخاخ دي اقتصادية أو صحية أو حتى تعرضوا لموت مباشر من قصف ومن دانات وغيره من هذه الأشياء. وده طبعا يعني تأثيره بينعكس مستقبلا، يعني تأثيره مش الآن فقط ولكن حتى في المستقبل. يعني لابد أن تكون في جهات تستطيع أن ترشد الناس الطرق العامة الطرق السليمة، المتفجرات اللي ما تفجرت مثلا لا زالت تهدد حياة الناس في مناطق فيها ألغام، كل هذه الأشياء هي تعتمد على مدى مصداقية الأطراف المتحاربة وتأثير المباشر على الإنسان والمواطن العادي اللي هو اللي بيتلقى الأخبار بتاعت الحرب.
نعم. طيب يعني مع يعني نحن الحرب دي قدر ما يعني تكون متواصلة بنعشم إنه العالم يكون مهتم بالحرب في السودان، يعني ما تمشي للخلفية. يعني في محيطنا الجوار المباشر العربي والأفريقي في تغطيات بتحصل يعني في اهتمام يعني مخصص لما يحدث في السودان. فأنت حسب متابعتك يعني تقييمك كيف لهذه التغطيات حول الحرب في السودان؟
ده سؤال مهم جدا، لأنه الآن المصدر الوحيد في القنوات الإخبارية بقى مصادر معروفة اللي هي القنوات العربية اللي بتغطي الحرب في السودان. المشكلة مش في القنوات في حد ذاته طبعا كقنوات تصدق، لا، في نوعية المراسلين اللي بينقلوا الأخبار لهذه الوكالات طبعا، لأنه هنا بيكون في إبحار أعمى بالنسبة لي الوكالة اللي موجودة هي خارج الحرب وعندها مراسل موجود في السودان. الملاحظ أن المراسلين اللي بينقلوا الأخبار، يعني بقول لك مثلا مراسل القناة زيد من السودان افترض يكون في الخرطوم حيث تدور المعارك،
نعم،
لكن بكل أسف مثلا بيكون هو موجود في بورسودان وبينقل أخبار من الخرطوم. ده طبعا فيه عدم مصداقية وتضليل للرأي العام بدرجة فظيعة جدا، لأنه بنفس المستوى اللي هو حصل على هذه الأخبار من خلال محادثات هاتفية مع أصدقائه أو حتى مع جهات متحاربة أحد الأطراف المتحاربة، ده بينتف كل المصداقية الموجودة في الخبر، والناس كلها يعني ملاحظة جدا أنه هذه القنوات اللي هي القنوات العربية هي لا تتعدى تقريبا أصابع اليد اللي بتعمل في داخل اليد الواحدة كمان مش أصابع اليدين، يعني اللي بتعمل في داخل مناطق الحرب، ودي فقدت مصداقيتها بالكامل. وكما ذكرت أنه العيوب هنا والعيب الأساسي على الشخص اللي بيحاول بينقل معلومات وهو خارج منطقة الصراع، يعني بكل بساطة هو بيتلقى معلومات بالتلفون، يعني يتكلم عن الخرطوم وهو ما موجود في الخرطوم أساسا يعني. والسؤال الكبير، لماذا لا يوجد هذا الصحفي في داخل أو هذا المراسل في داخل الخرطوم؟ نعم. ده طبعا بيعود لطبيعة الشراسة بتاعت المتقاتلين، يعني بالتأكيد لا يستطيع أن يكون في أحد الأطراف وهو آمن، يتعرض لإذلال، قد يتعرض إلى موت، قد يتعرض لأشياء كثيرة جدا. فده كله خلى الفضاء الإعلامي بصورة خاصة بالنسبة للقنوات الفضائية ليست ذات مصداقية إطلاقا بما يجري في داخل السودان في الحرب، وكذلك نوعية الناس اللي بتستضيفهم هذه القنوات طبعا يعني تنعدم مفهوم الحيادية تماما. يعني دي مسألة أصبحت الآن هي نقطة شائعة، يعني الناس منتشرة بيقول لك المحلل الاستراتيجي وغيره من هذه الأشياء، فدي أصبحت ميول واضحة. ودي مأساة الحرب في السودان أنها أصبحت هي غايبة تماما عن الإعلام الحقيقي وعن المصداقية اللي مفروض تتوفر والمعلومة المفروض تتوفر للمتلقي والإنسان المتابع لهذه الحرب.
نعم. طيب نمشي ننتقل لجزء ثاني أستاذ محمد موسى حريكة. الأخبار المضللة المفبركة أو الكاذبة، يعني برضو نحن بنشوف يعني طوفان من الفيديوهات والأخبار الما صحيحة ومنشورة بقصد تضليل الرأي العام، دي نسوي فيها شنو؟
وطبعا يعني الأخبار المضللة كثيرة جدا زي ما أنت ذكرت، الإنسان متلهب في داخل المناخ بتاع الحرب دي، ممكن 90% من وقته هو بيهبه للبحث عن الأخبار. في الأساس دي بتعتمد على المنصة بتاعت المتلقي والعقلية بتاعته، يعني مدى ما عقليته كان فيها نوع من الواقعية بتعمل عملية بتاعت فلترة بالنسبة لهذه الأخبار المضللة ويستطيع أن ينجو منها. لكن إذا كان المتلقي يعني يفتقد للآلية والصورة النقدية والعمق الخبري والتحليل المتكامل، بالتأكيد أنه حيكون ضحية من ضحايا هذه الأخبار الزائفة واللي موجودة. وبعدين كده تأثيره طبعا الآن أصبح حتى في الأطراف المتحاربة نفسها، يعني الآن إذا كان طرف بضخ كمية من الأخبار الزائفة وعنده عناصر منتشرة كثيرة جدا جدا في الميديا بتضلل في الناس، بالتأكيد بمرور الزمن بيصبح هذا الطرف ليست له مصداقية، وبقدر ما سعى أنه يؤسس لأرضية إعلامية وبيكون نسف نفسه إعلاميا في داخل المجتمع هو مجتمعنا السوداني بيدور فيه الحرب. يعني لأنه طال الزمن مقصر الناس بتعرف الحقيقة، وزي ما بيقولوا المصريين المثل العادي، يعني خبر النهاردة بفلوس بكرة ببلاش. يعني حتى بالنسبة لعامة الناس البسطاء ما بيمتلك أي عملية أو آلية بتاعت فرض المعلومة، بالتأكيد on the long run على المدى البعيد بيستطيع أنه يولي ظهره زي ما بيقولوا للأخبار الغير حقيقية، وبرضه ممكن يعني يتولد لدوه عملية أو قناعة بتاعت فحص للأخبار اللي بتضخها الجهات المضللة دي.
طيب أستاذ محمد حريكة، يعني في الاستبيان بتاعنا أيضا تبين أنه يعني 72% لما سألناهم تقدروا تفرزوا بين الخبر المضروب أو الخبر المفبرك والخبر الصح، 72% قالوا أي. وأنا يعني تقديري أنه هذه النسبة يعني كبيرة جدا. فهل يعني فعلا أنه المواطن اليوم يعني أو يعني متوسط الشخص السوداني العادي هل أصبح مدرب على التقاط الأخبار الكاذبة، ولا المسألة دي أيضا فيها يعني فخ هنا نحن ما شايفينه؟
والله ده سؤال جميل جدا، وبعدين دي نسبة مريحة ومطمئنة جدا. يعني كل ما ارتفع يعني الناس قال لك نعم نحن بيجا لدينا القدرة لعملية الفرس ما بين الأخبار المفبركة والأخبار الحقيقية، 72% نسبة مطمئنة جدا، بمعنى أنه هذا الزيف المنتشر والأكاذيب اللي منتشرة في الميديا واللايفاتية وغيره ديل بصورة. وأنا زي ما ذكرت لك قبل يعني على مرور الزمن بقى يعني عزيان دوبزة دي في نهاية المطاف حتتخلق كتلة، هذه الكتلة بتكون لديها القدرة اللي اكتسبتها من خلال التجربة، يعني 10 شهور من الحرب تجربة كافية جدا أنها تخلق في الإنسان المتلقي والمواطن العادي جدا، يعني بتخلق فيه كمية من التأهيل الإعلامي بحيث أنه يستطيع أن يميز ما بين الأخبار الصادقة وما بين الأخبار المفبركة والأمنيات لدى أي طرف من أطراف الحرب. 72% إبراهيم نسبة جيدة جدا، ودي في النهاية مطمئنة لأن سيادة الخبر الحقيقي هي اللي حتسود وهي اللي حتخلق متلقي ومواطن لديه القدرة على التمييز.
هم أول ناس يكونوا في الصف الأول، أما المسألة بتاعت إنه يعالجوا الموضوع ده ومكاسبه سياسيا، يجوا بعدين يجوا يقولوا والله يا أخي ما كتبت البراء دي تابع علينا، لا أنا ما شفتك في الميدان ما تتكلم معي.
براء هون يلعبوا، ده شعر ما عندهم لرقبة. أضيفوا إلى ذلك الحصل في الدلج، الناس دي الحشد وقوة كبيرة جدا، قوة كبيرة جدا لإسقاط الدلج.
مالك عقار ما سوداني، مني أمس تشادي الليلة مني وطني، طنبور أمس ما تشادي الليلة وطني.
أي دولة بتدخلها مستعمر، بتدخلها غازي، بتدخلها أصحاب مصالح، دائرة تتسلط فيها قبائل على قبائل أخرى، تنتزع أرضها تبعيدها منها، الواضح إنه الناس بتقيف في ترابها وبتقيف في أرضها الطبيعي.
نعم طيب، يعني سؤال أخير يتعلق بال طيب، لو شفنا الناس اللايفاتية زي ما بسموهم، الناس اللي بيعملوا لايف عندهم متابع أعداد كبيرة، عشرات الآلاف من المتابعين، الواحد لما يشوف الحاجة دي بيقول يا ربي الناس زي المضللين ولا هم بتابعوا الناس زي اللي هي. فهل يعني يعني إذا قارناها بالنسبة حقت 72% دي اللي هي النسبة المطمئنة أنت وصفتها، هل الناس اللي بتعاونوا مع فكرة اللايف والسنسيشن الحاصل حول الحرب ده كنوع من الانترتينمنت ترفيه، ولا الحاصل شنو يعني تفسير المتابعة الكبيرة لهؤلاء المشطة على التواصل الاجتماعي؟
أيوة صحيح، يعني أنا أو المشاهد أنه اللايفاتية يعني خلقوا لنفسهم حيز ومجال، يعني قد لا يستطيع أي محلل حقيقي ومتابع لأخبار السودان وللحرب في السودان والجزورة والمشكلة السودانية من أساسه، يعني ما بيقدر أو صوته لا يستطيع أن يصل للإنسان السوداني العادي بالقدر اللي وصلوا له اللايفاتية الآن كما هو مشاهد في هذه الحرب. وده طبعا يعني سؤال مهم جدا، والواحد بيقعد له لماذا أنه إكس ديا من اللايفاتية استطاع أنه يعني يكون شعبية لا حد لها في حين أنه تضاءل الصوت الحقيقي. وده هي مثلا ما محصورة على السودان، يعني مثلا اللي هو عصر التفاهة والكتاب التفاهة وغيره، يعني الأشياء التافهة بسبب آخر جزء من التطور المدني والقياداتي بالنسبة للإنسانية أصبحت الحقيقة تتوارى، أصبح الحق يتوارى، الفلسفة والعلوم والمنطق، وأصبح التجيش أو الشعوبية الممتدة دي هي اللي سائدة. فده إذا نحن عايزين نحلل ما يحدث في السودان، يعني ممكن يرتبط بأشياء عالمية، النزعة الشعوبية والسيادة التفاهة زي ما نقوله في هذا العصر، لأنه أي لايفاتي مش محايد، يعني ما هو وسيلة إعلامية محايدة إطلاقا، هو بينطلع من منصة بتاع التجنيد وتجيش.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
وللمزيد من الحديث حول توفر المعلومات وحول الأخبار الكاذبة وكيفية التعامل معها، معي في الاستوديو زميلي الرشيد سعيد. مرحبا رشيد.
أهلا بكم.
يعني غياب وحجب المعلومة في زمن الحرب، كيف يمكن تفادي ذلك أو كيف يمكن معالجة ذلك ولو جزئيا؟
طبعا أول حاجة إحنا لا يمكن أن نتحدث عن حجب وغياب المشكلة ليست في حجب وغياب المعلومة، هناك معلومات كثيرة جدا منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، على الإذاعات، على التلفزيونات من طرفي الحرب ومن غيرهم. المشكلة الأساسية هي في عدم صحة وعدم دقة المعلومات والمعلومات المضللة التي تنشر. يعني إذا راجعت أي من وسائل التواصل الاجتماعي، لو راجعت أي من التلفزيونات أو الإذاعات أو أي الصحف، هناك معلومات كم هائل من المعلومات تتدفق كل يوم. لكن في حرب السودان وفي الوضع في السودان، مشكلتنا الأساسية هو عدم وجود مصادر مستقلة للمعلومات من ميدان المعارك أو من أرض المعركة أو من داخل السودان. طرفي الحرب عملوا منذ البداية على إسكات صوت الصحافة المستقلة، لذلك أصبحنا جميعا كصحفيين وكمواطنين وكرأي عام دولي رهينة لما ينشره طرفاء الحرب من معلومات، وفي غالبها هي معلومات دعائية أو حتى معلومات ممكن أن نسميها مضللة. لذلك أنا لا أرى أن هناك مشكلة في كم المعلومات، ولكن هناك مشكلة في نوعية المعلومات
نعم. طيب، المعلومات المضللة ذاتها والأخبار المفبركة يعني هي مشكلة في زمن السلم ومشكلة في زمن الحرب، وشفناها يعني ممكن تغير حكومات، ممكن تأثر على نتيجة انتخابات، ممكن يعني المانيبوليشن أو يعني التحكم في المعلومة ذاته وصياغتها بشكل محدد عندها نتائج كارثية. فيعني نحن كيف ممكن في ظروف زي دي نقوم نقاوم أو يعني على الأقل نجي بمعادل للأخبار المفبركة يعني؟
طبعا يعني بالنظر للقدرات الكبيرة والإمكانيات الواسعة جدا اللي بتتوفر للناس اللي بيضللوا المعلومات والإمكانيات التكنولوجية الواسعة اللي بقت تساعد أيضا، ووجود شركات متخصصة بقت في هذا المجال يعني بتشتغل مع الحكومات، بتشتغل مع الأفراد، مع الأحزاب في مجال المعلومات، أصبح من الصعب التحكم أو مواجهة هذه المعلومات إلا من خلال تقديم المعلومة صحيحة من خلال وسائل إعلام ذات مصداقية تلتزم بالمبادئ المهنية. كثير من الناس أصبحوا يعتمدوا في معلوماتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن وسائل التواصل الاجتماعي لا تتوفر لديها القدرة على التحقق من صحة المعلومات، لا تتوفر لدي الكاتب هذه المعلومات أو من يبث هذه المعلومات الالتزام المهنية المطلوبة من عناصر الخبر المختلفة، الأشياء التي يجب أن يحتويها، كيفية تفادي التضليل في داخل الأخبار. نحن مثلا أنا أعتقد أنه يجب أن نفرق في هذا الزمن بين نوعين من الإعلام. هناك الإعلام المؤسسي وده ما زال بيشتغل إلى حد كبير بطريقة مهنية، لكن هناك الإعلام المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التي ما معروف مصدرها وين، ودي هي المصدر الأساسي لنشر المعلومات المضللة، وهي اللي ذاتها هي عندها قدرة إنها حتى تضلل الإعلام المؤسسي. لكن هناك الآن أصبحت وسائل للتحقق من صحة المعلومات، وعندما أقول المعلومات نحن نتحدث عن أشكال كثيرة من المعلومات، نتحدث عن الفيديو، نتحدث عن الصورة، نتحدث عن التسجيل الصوتي، نتحدث
عن الأخبار المكتوبة،
عن الأخبار المكتوبة النصية. كل هذه الأشياء بقت أداة للتضليل. واحدة من الحلول اللي احنا مثلا لجأنا لها هنا في إذاعة دبنجا انه نعمل يعني وحدة خاصة للتحقق من الأخبار. هذه الوحدة يعني بإمكانياتها، رغم انها إمكانياتها المحدودة، الا انها في كل يوم تشتغل على خبر او خبرين، فيديو او فيديوهين، صوت او صوتين، وتحاول توري المستمع اذا كان هذا الخبر صحيح او لا، وليه هي بتقول انه ما صحيح وليه بتقول انه صحيح. ده اصبح شغل مهني. هناك برمجيات مخصصه للتعامل مع الفيديوهات، للتعامل مع الصوت، لتحديد هل الصوت جديد او قديم، هل الفيديو استعمل قبل الان او لم يستعمل. دي بتساعد، لكن هي يعني وسيله يمكن تكون يعني محدوده في مواجهه الكم الهائل من المعلومات. لابد من عمل يعني يمكن جماعي، وده المطلوب اليوم من الصحافة السودانية ومن الصحفيين السودانيين ومن المؤسسات الصحفية السودانية، إنها تعزز من قدراتها على مكافحة الأخبار المضللة والغير صحيحة من خلال أولا تدريب الكوادر بتاعتها. الصحفي لازم يكون عنده القدرة إنه يشم في الخبر إنه الخبر ده يحتاج إلى تحقق أولا أو لا، قبل ما يقول إنه صح ولا غلط، يعرف إنه هل في مشكلة في الخبر ولا لا. لازم، وده بتطبيق المهنية، القواعد المهنية اللي هو متعلم عليها. لابد أنه هذه المؤسسات أيضا تنشئ بنوك معلومات، بنوك للمعلومات، على أساس أنه توضع فيها المؤسسات والمواقع والصفحات اللي بتورد أو بتتداول المعلومات الكاذبة. لابد أيضا من تقديم الشكاوي للمنصات المختلفة حول التحركات المنسقة اللي بتحصل. بتلقى فجأة انه في زي 500 حساب في الفيسبوك او 600 صفحة في منصة تويتر بتشتغل، بتجيب لك نفس المعلومة بنفس الطريقة، ويتضح انه في النهاية دي حسابات منسقة وتديرها اجهزة كمبيوتر ما بيدوروها افراد. يعني كل صفحة ليس لديها شخص من خلفها، لابد من محاربتها بتقديم الشكاوي حولها واغلاقها، لانه هذه الصفحات تسمم الرأي العام.
بالنسبة للمواطن العادي، معروف انه يعني حتى في الديمقراطيات المستقره المواطن اللي عنده معلومه هو جزء اساسي من انه السيستم السياسي كله يشتغل بشكل كويس يعني، والا فانه الناس بينساقوا لاخبار مضلله، وبعد ذلك يعني حتى المجتمع ذاته يبدا مش يتفكك لكن ينتخب قول انظمه سياسيه هي بتعتمد اصلا على الشعبويه وعلى الاخبار الكاذبه والمضلله وكده. الناس كيف ممكن يساعدوا في عمليه تنميه مثل هذه المهاره لدى المواطن العادي؟
اول خطوه بتبدا من المواطن نفسه، انه ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي اي معلومات هو لا يثق في المصدر، لانه انت لما تنقل معلومه انت ما متاكد من مصدرها، واذا بقت معلومه مضلله بدل كان حيشوف هذول واحد حيشوفوها اثنين، والاثنين حيتحولوا اربعه، والاربعه حيتحولوا الى ثمانيه، والمساله بتمشي بمتواليه هندسيه بهذا الشكل وينتشر الخبر. انت تساعد على نشر الاخبار المضلله اذا قمت بتداول او بارسال خبر انت غير متاكد منه الى اي جهه، حتى الى اخوك، الى صديقك، الى اختك، الى زوجتك، انت تساهم في نشر هذا الاخبار. الشيء الثاني يجب انه الناس يتعودوا انه يتعاملوا مع مصادر الاخبار الموثوقه. هناك مصادر موثوقه للاخبار، هناك مؤسسات تعنى بالاخبار، اذاعات، تلفزيونات، صحف مكتوبه، صحف على الانترنت موثوقه، معروفه المصادر، معروف من يقف حولها، معروف تمويلها، ودي بالضروره بتمثل مصادر ثقه للمعلومات، الناس يستقوا معلوماتهم من هذه المصادر.
بهذا نصل أعزائي لختام هذه الحلقة من برنامج من جهة أخرى، حتى لقاء جديد الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.